عشان كده يرجع ويقول له لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاه فيه عيب شيء ما رضي، لأن ذلك رجس لدى الرب إلهك، ده مرفوض. قدم عبادتك نقية ما فيهاش عيب، وتكلمنا عن الآية دي كتير قوي. لكن هنا ربنا عايز يقول عبادة كاملة، عبادة نقية، لأن العبادة النقية دي في التقدمة اللي انت بتقدمها هي رمز للحياة النقية اللي انت بتعيشها مع ربنا، والذبيحة اللي انت بتقدمها دي هي رمز لذبيحة المسيح. عشان كده لازم تبقى بلا عيب. ويربط هنا بين بقى شخص المسيح وموضوع خطير قوي نقراه. وجد في وسطك في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك رجل او امرأة يفعل شرا في عيني الرب الهك بتجاوز عهده. معروف ان عهد الله هو الوصية. الصنع انسان تجاوز للوصية وخالف وصية ربنا، تعمل فيه ايه؟ ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماوات الشيء الذي لم أوصي به. وأخبرت، وصلك الإيه؟ الخبر. وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد. خذوا بالكم الكلام ده، يعني بيقول له ما تحكمش كده. بعد ما تاخد الخبر وتسمعه كويس، افحصوا كويس جدا، وبعد ما تلاقي ان الامر ده صح واكيد، يعني لازم تتأكد منه، تعمل ايه؟ قد عمل ذلك الرجل في اسرائيل، فاخرج ذلك الرجل، طلعه برا، او المرأة التي فعل ذلك الامر الشرير الى ابوابك، الرجل او المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت. تطلعه برا المدينة وترجمه بالحجارة لحد ما يموت. على فم شاهدين او ثلاثة شهود يقتل، الذي يقتل لا يقتل على فم شاهد واحد، ولازم يبقى عليه على الاقل اثنين ايه؟ شهود. ايدي الشهود تكون عليه اولا، هم اول ناس يرجموه، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا فتنزع الشر من وسطك. كأن ربنا هنا بيقول له تأكد من صحة الاتهام بعد ما تبحث وتتحرك كويس في الموضوع. خدوا بالكوا، لأن هو ده اللي حصل بالضبط مع السيد المسيح. في محاكمة السيد المسيح حكم المسيح بأنه تجاوز العهد، كسر الوصية، مجدف على الله. طب الحكم عليه ايه؟ يخرج خارج المدينة. عشان كده يقول خرج حاملا ايه؟ صليبه. طلعوه برا المدينة، لان محدش يقتل داخل المدينة، لان المدينة مقدسة، يطرد خارجا. وكان في خروج المسيح خارج المدينة اشارة لخروج ادم من الايه؟ من الفردوس المقدس نتيجة خطيئته. بس هو قال له بعد ما تبحث وتتحرك كويس في القضية وتتأكد اصدر الحكم. واللي كانوا معنا يوم الثلاث في درس الكتاب يعرفوا ان هم ما عملوش دي، ما بحثوش، ما تحروش، ما تأكدوش. بالعكس ده كمان قدموه، ولما قبضوا عليه اصدروا عليه حكم الموت الاول، وبعدين ابتدوا يدوروا على حيثيات الحكم، يدوروا على اسباب للموت. يعني حكموا عليه الاول، وبعدين طب احنا التهمة بتاعته، لدرجة ان بيلاطس يقولهم واي شر عمل، يقولوا لو لم يكن فاعل شر، طب ايه هو الشر؟ ما قدروش يثبتوا اي شر على المسيح. يقول لم اجد فيه علة ايه؟ واحدة. شفتش فيه علة واحدة. لكن هما ما بحثوش وتحروا، وكانوا بيحاولوا يجيبوا اتنين شهود، والاتنين شهود الزور اللي اتفقوا على شخص المسيح قالوا ان المسيح قال اني انقض هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام ايه؟ ابنيه. برغم ان المسيح ما قالش كده، المسيح قالوا انقضوا هذا الهيكل، ما قالش انا اللي انقض الايه؟ الهيكل. فاظهروه كأنه عدو للهيكل، بينما فقع الامر ده هو اللي نظف الهيكل وطهر الهيكل وكرم الهيكل، وقال ان هيكلي بيتي بيت الصلاة ايه؟ يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. لكن كان لازم ان هو يخرج سارج زي ما آدم خرج من الجنة لكي ما يحمل حكم الايه الموت. ده كانت القضية او في القضايا الدينية اللي تختص بالقضايا الدينية تجاوز عهد الله، لكن في القضايا المدنية ده اللي يبتدي يكمله في بقية الاصحاح، نكمله المرة اللي بعد العيد ان شاء الله.
سفر التثنية اصحاح 17 من عدد 8. واذا عثر عليك امر في القضاء من دم بين دم ودم، او بين دعوة ودعوة، او بين ضربة وضربة من امور الخصومات في ابوابك، فقم واصعد الى المكان الذي يختاره الرب الهك، واذهب الى الكهنة اللاويين والى القاضي الذي يكون في تلك الايام، واسأل فيخبروك بامر القضاء، فتعمل حسب الامر الذي يخبرونك به من ذلك في ذلك به من ذلك المكان الذي اختاره الرب، وتحرص ان تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل، لا تحد عن الامر الذي يخبرونك به يمينا وشمالا. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب الهك او للقاضي، يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من اسرائيل، فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يضغون بعد. ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا. ولا يكثر له نساء لئلا يذير قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا، وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع هذه الكلمات، كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض يعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته، لئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا اخر مرة نتكلم عن علاقة الانسان بالدولة، بعد ما اتكلم عن الموضوع العبادة اللي هي علاقة الانسان بالله، وشفنا ان الهدف من العبادة ان الله يفرح بالانسان والانسان يفرح بربنا، فابتدأ ينظم لهم امور العبادة، امور الانسان وعلاقته بالمجتمع اللي هو عايش فيه بالدولة اللي موجود فيها، وحياخد رموز الدولة دي فرد فرد يتعامل معاهم. فابتدى بأول حاجة اللي هو القاضي أو القضاء، وكان شفنا المرة اللي فاتت انه حذر القضاء والعرفاء من ان هم يعوجوا الحكم أو يطلبوا الرشوة أو يقبلوا هدية. كان في قضاء محليين لكل بلد، في مجموعة من القضاء والعرفاء هم بيحكموا البلد او البلدة الصغيرة ده هي. لكن اذا استصعب عليهم امر او ما قدروش يوصلوا الحكم ان هم يفصلوا بين دم ودم، وجد قتيل مش عارفين مين اللي قتلوا، او في اتهامات متبادلة، او بين موضوع مش عارفين ايه الصح من الغلط فيه، او بين خصومة بين ناس، ومش قادرين يوصلوا لها الحل. قال له ان القضية دي تحال الى المكان الذي يختاره الرب الهك، الى القدس المركزي، الى المكان اللي فيه الخيمة او فيه هيكل الله، ويعرضوا القضية دي على الكاهن وعلى رئيس القضاء القاضي بالتعريف وعلى اللاويين، وعلى حسب الشريعة يقدروا يحكموا. وما تنسوش حاجة مهمة، ان ساعات كانت بتبقى في امور مختلطة على الشعب ومحدش يقدر يحط فيها حكم، كان عند الكاهن او رئيس الكهنة، لما تفتكروا في لبس هارون الكاهن حجرين كريمين اسمهم الايه، الاوريم والتنمين، الكمالات والانوار، وكان لما يصطب عليهم امر كان رئيس الكهنة بيسأل الله، فكان الاوريم والتنمين اما ده يضيء واما هذا يضيء، فوجه نظرهم ان القضايا الصعبة تترفع الى القدس. واحنا عارفين ان اعلى هيئة قضائية زي ما شفنا في محاكمة المسيح كانت مجمع السنهدرين اللي مكون من 70 شيخ، وهنا ربنا بيصر ان كل واحد ياخد مجال القضاء بتاعه من اجل ان هو ياخد حقه. فبيقول اذا كان الامر صعب، يقول له تعبير لطيف قوي، قم واصعد الى المكان الذي يختاره الرب الهك. لما الامر يستصعب عليك ولما ما تلاقيش حد ينصفك، روح للمكان اللي ربنا اختاره لكي ما يحل فيه اسمه، واطلب بر الله، اطلب قضاء الله، اطلب عهد الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لكورنثوس لما بيوبخ الكنيسة وبيقول يتجسر احد من المؤمنين انه يرفع قضيته عند غير المؤمنين، لان كان في بعض منهم بيرفع القضايا بتاعته عند الرومان والوثنيين، فلهم ازاي اذا كانوا القديسين اللي هم اعضاء الكنيسة حيدينوا العالم وحيحكموا في العالم، ازاي تلجأوا لقضاء خارج دايرة الله؟ وبعدين نصحهم نصيحة، لو ما كنتوش عارفين تحكموا هاتوا احقر الناس في الكنيسة وحطوهم ليكونوا ايه، قضاتكم، عشان يخجلوكم. اذا كنتوا مش عارفين الحق من عدم الحق او الصح من الغلط. فهنا ربنا بيضمن للانسان انه يأخذ حقه، لو ما قدرش انه يصل الى حل في المنطقة المحلية بتاعته يطلع الى القدس المركزي. بس بيحذر تحذير مهم، انك لما هتعرف قضاء الله، حسب شريعة الله، لان مفروض الكهنة والقاضي واللاوي هيحكم بحسب شريعة الله، لابد انك تعمل بحسب الايه، الشريعة، وبحسب ما هم علموك. لانك لو رفضت وتحديت الشريعة انت بترفض سلطان الله. عشان كده قال ان الذي يعمل بطغيان، يعني ايه، بتحدي مش همه، هذا الانسان اللي مش عايز يخضع لشريعة الله ينزع من بين الشعب ويسلم للموت. فكان ده تصرف الانسان مع القاضي، ازاي الانسان ياخد حقه في الدولة في المجتمع. وبعدين ابتدى يتكلم عن علاقة الانسان بالملك، فبيقول في عدد 14، ومتى اتيتم الى الارض التي يعطيك الرب الهك. لما تيجي للارض اللي ربنا هيديها لك، وخدوا بالكم انه كانوا هما في الوقت ده على مشارف نهر الاردن وحيخشوا يعبروا ليدخلوا ليمتلكوا الارض. فكان كل ما تيجي ذكر الموضوع ده يحس بفرحة عجيبة كده،
ان ربنا هيدينا ارض واحنا واقفين على ابوابها مترقبين ومتلهفين لتلك العطية. العجيبة ان الكلام ده وكأن ربنا بيسبق فيخبر بالاحداث اللي فعلا هيمر بيها الشعب. احنا عارفين ان شعب اليهود كان النظام الدولة بتاعته نظام فيأقراطي. فيأقراطي يعني حكم الله للايه؟ للشعب. وكان القائد اللي بيقود في الاول موسى وبعد كده جه بداله يشوع ابن نون، وبعد يشوع ابن نون حكم الشعب مجموعة من القضاة زي جدعون وباراق وشمشون ويفتاح، لحد ما جه اخر واحد منهم كان مين؟ صموئيل النبي، كان اخر القضاء اللي حكموا شعب اسرائيل. وبعدين جم في اخر ايام صموئيل الشعب زي ما عارفين في سفر صموئيل، قال له لا احنا مش عاجبنا الوضع ده، احنا عايزين ملك منظور قدام ايه؟ عينينا، يدخل ويخرج قدامنا ويبقى له زفة ومهابة واحنا نمشي وراه وهو يمشي قدامنا زي بقية الشعوب اللي ايه اللي حوالينا. ولما طلب الشعب من صموئيل هذا، صموئيل ضايق جدا وحزن، وبعدين ربنا قال له ما تزعلش، هم ما رفضكش انت، ده هم ايه؟ رفضوني انا احكم ايه عليهم. وكأن الله بيسبق وينبئهم بالاحداث ان هم لما هيمتلكوا الارض هيبقى لهم اشتياق ان يكون ليهم ملك زي بقية الامم اللي ايه اللي حواليهم، فابتدى يحدد لهم شروط للملك اللي ايه اللي يختاروه، والملك اللي يتحدد ان هو يكون ليهم. وبرضك ربنا سبق وانبأ وحط محاذير زي ما هنشوف دلوقتي في الشروط بتاعت الملك. هنشوف ان المحاذير اللي ربنا حذر منها هي نفس الخطايا اللي وقع فيها ملوك يهوذا وملوك اسرائيل. كأن ربنا بيقول لهم من بدر انتوا تعملوا كذا وكذا وكذا. فربنا بيقول لهم متى دخلتم الى الارض وادهم مطلق الحرية، ما انتوش عايزيني انا اكون الملك بتاعكم وعايزين تختاروا ملك، كأن ربنا مش عايز يفرض نفسه على الايه الشعب. حكم الثئوقراطي ربنا مش عايزه بالعافية، ربنا عايزه بحرية الايه الانسان، ان الله يكون ملكي مش بفرض نفسه عليا، لكن كان عايزه باختيار الايه الانسان، باختيار الناس. هم عاشوا عدة اجيال عدة قرون الله يملك عليهم، لكن جم في ايام صموئيل الملك وطلبوا ايام صموئيل النبي وطلبوا ملك ايه ليهم. فايه الشروط اللي ربنا حطها؟ ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك وامتلكتها وسكنت فيها، فاذ قلت اجعل علي ملكا كجميع الامم الذين حولي. مجرد ان هم بيقلدوا الناس اللي ايه اللي حواليهم. فانك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب الهك. اول شرط ان الملك ده لازم يختاره مين؟ ربنا، لازم يكون بموافقة الله. وده اللي شفناه ان لما طلبوا من صموئيل ملك، صموئيل قاعد يسأل ربنا اعمل مين، فربنا ارشده اولا لمين؟ لشاول، وفصب عليه تنينة الايه الدهن. وبعدين شاول انحرف فراح ربنا اختار داود الملك وقال وجدت داود قلبه مثل ايه قلبي، فمسكه صموئيل وصب عليه تنينة الدهن. فاول حاجة ان ربنا يختاره. تاني حاجة من وسط اخوتك تجعل عليك ملكا، لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك. اللي تختاره ده واللي ربنا هيختاره لك يكون منين؟ من اخواتك، مش غريب عنك، مش اجنبي، لازم يبقى من اخواتك علشان يقدرك ويحس بمشاعرك ويحس باحاسيسك، بيكونش غريب عنك علشان ما يذلك. وده اللي حصل فعلا، ان كان من سلسلة ملوك يهوذا كلهم من سبط يهوذا، لحد ما جه السبي ولحد ما جه حكم اليونانيين والرومان، وبعدين هيرودس ما كانش من نسل، مش من اخواتهم، يهوذا كان من هيرودس، كان من نسل ادوم، فحب يتقرب للايه؟ لليهود، فبنى لهم الهيكل فرديو بحكمه، بينما ربنا قال لهم ما تخلوش حد الا من ايه؟ من اخواتك. ليه؟ عشان مش بس ما يظلمهمش وما يضغيش عليهم، لكن لان هذا الملك كان رمز جميل جدا لملك جاي، اللي هو مين؟ شخص السيد المسيح. يقول عنه بولس الرسول كده: يصير بكرا بين اخوة ايه؟ كثيرين. المسيح ده اخويا، اخويا البكر. ويقول عنه استشارك الاولاد في اللحم والدم، استرك هو ايه؟ فيهما، لنفس ايه؟ طبيعتنا، لنفس اللحم والدم بتاعنا. فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين الايه؟ مجربين، رحيما، امينا. فكان هذا الملك رمز لسيد المسيح الملك، اللي هو يشابهنا في كل شيء، واللي صار بكرا بين اخوة كثيرين. ولكن ثالث شرط: لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب الى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا. قال لهم تنبهوا على الملك ده ما يكترش الخيل. ليه؟ الخيل ده رمز للايه؟ قوة والحروب. كان كل ما يكتر الخيل بتاعه معنى كده انه عنده مركبات حربية، معنى كده انه عنده قوة حربية. فلما تكتر الخيل معاه ينغوي قلبه ويحس بقوته، فيبتدي ايه؟ يزير، ويبتدي يخش في حروب. وده اللي حصل فعلا في تاريخ شعب اسرائيل. والعجيبة ان اول ما كونوا مركبات زي اخاب الملك، لما تقروا قصة موته ان مات في المركبة الملوكية، وزي سليمان اللي كتر من خيله ومن جيوشه، ابتدى الشعب ينهزم. لكن لما كان الجيش بتاع شعب اسرائيل عبارة عن مشاة ماشيين بالاقدام، كان بينتصر، لانه اول ما يحس ان عنده قوة يبتدي يعتمد على ايه؟ قوته. لكن ما يحس انه ضعيف كان يعتمد على مين؟ على ربنا. عشان كده المزمور الجميل بيقول: هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، هم عثروا وسقطوا، اما نحن فباسم الرب قمنا وايه؟ واستقمنا. هم عندهم خيل ومركبات، لكن بالرغم من كثرة الخيل والمركبات حصل ايه؟ وانهزموا، عثروا وسقطوا. لكن احنا باسم الرب الهنا نغلب، باسم الرب الهنا قمنا وانتصرنا. فاول حاجة قال له ما يكترش الخيل علشان ما ينغويش قلبه. وكان في الوقت ده البلد اللي مشهورة بتربية الخيول هي مصر، زي ما هنشوف دلوقتي في تاريخ سليمان. كانوا ينزلوا يجيبوا الخيول من مصر ويعدوا جيوش من مصر، وكان تملي باستمرار يميل قلبهم ناحية مصر. كل ما يحصل ليهم ضيقة او حرب او حد يهجم عليهم، في ايام اشور يجروا على مصر، في ايام سبي بابل يروحوا يعملوا حلف مع ايه؟ مع فرعون ملك مصر. وتشوفوا زي ما شفنا في اشعياء وارميه يقول ويل للذين ينزلون الى مصر من اجل الايه المعونة. ويل للناس اللي حطوا اتكالهم على مصر. وقال له اوعى ترجعهم لطريق مصر تاني. لان مصر دي بقت رمز للايه للعبودية. عشان كده ربنا بيقول انا حررتك اوعى ترجع لطريق مصر تاني. اوعى ترجع تستعبد مرة اخرى. اوعى تحط اتكالك على قوة الفرس وراكبه. لان الفرس وراكبه ترحم فين في البحر. لكن حط اتكالك على الهك. الملك اللي تختاره ده لازم يكون الله هو متكله مش القوة الحربية اللي بيعملها. كان حزقية الملك اللي عاش مع الله ما كانش عنده قوة حربية. لكن بص ربنا وقال له شوف سنحريب واللي بيعمله فينا. ربنا صنع خلاص عظيم جدا. يهوشافاط اللي قال لربنا ليس فينا قوة ولسنا نعلم بعد ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا. ربنا صنع له خلاص ايه عظيم. بينما اخاب العد مركبات وخيول اتقتل في موقع هرمجدون. فيبقى ملك من وسط اخواته رمز للمسيح اللي هيكون بكر بين اخوة ايه كثيرين. تاني حاجة ما يكثرش خيل. طب شوفوا المسيح في حلاوته حتى لما دخل يوم حد الزعف لأورشليم كملك وصرخوا له أوصنا يا ابن داود أوصنا ملك إسرائيل. كان راكب على ايه على جحش ما كانش عنده خيل. شوفوا الرمز الحلو للشخص المسيح. كانش عنده خيل نهائي. مش بس ما كترش من الخيل ده ما كانش عنده خيل. لما دخل كملك دخل وديع منصورا راكبا على اتان وجحش ايه ابن اتان. عشان شفنا النبوة بتاع زكريا هو ذا ملكك يأتيكي وديعا متواضعا منصورا عادلا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. واهم حاجة ان الملك ده ما يرجعكوش لطريق مصر تاني. ده الملك اللي ربنا ايه عايزه. والمقابلة اللطيفة بين الملك ده وشخص السيد المسيح. سيد المسيح لم يعود بنا الى مصر مرة اخرى. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه احرار. كل واحد تبع المسيح لا يعود يستعبد لاي شيء. الخطية لن تسودكم فيما بعد. ولا يكثر له نساء. ما يتجوزش كتير وما يرتبطش بنساء كثيرين لئلا يزيغ قلبه. لان معنى نساء كثيرة انه انسان شهواني. انسان خاضع لعوامل الشهوة جواه. ما بيشبعش. مش عامل ضبط لنفسه. واللطيف ايضا في شخص السيد المسيح انه لم يتزوج. انه لم يكن خاضع للشهوة لئلا يزيغ قلبه. لانه عارف ان الشهوة دي بتزوغ الايه القلب. وفضة وذهب لا يكثر له كثيرا. ما يقدرش لنفسه فضة وايه وذهب. المادة ما يعتمدش عليها. واللطيف في شخص السيد المسيح الملك بتاعنا ما كانش عنده لا فضة ولا ايه ولا ذهب. حتى لما جم قالوا له ادفع الضريبة ما كانش معاه يدفع الضريبة. بعد بطرس قال له ارمي السنارة هتلاقي سمكة فيها وزنتين ندفعهم عني وايه وعنك. ما كانش عنده حاجة خالص. فهم ثلاث حاجات حذر منهم القوة والشهوة والمادة. خدوا بالكم الكلام ده يختص بينا. ده مش يختص بالملك. يختص بكل انسان فينا. الثلاث حاجات دول هم اصعب ثلاث حاجات يضيعوا اي انسان فينا. واحنا كلنا بنجري ورا الثلاث حاجات دول. القوة
كل واحد فينا يحب انه يبقى قوي. الشهوة المادة دول استهلاك قلوبنا كلنا، وكل الخطايا اللي بنقع فيها نتيجة ارتباطنا بالثلاث حاجات دول، القوة والشهوة والمادة. فدول اللي حذر الملك منهم، بالرغم ان الملك دول اكتر ثلاث حاجات سهلين ايه عنده. وعندما يجلس على كرسي مملكته، لما يجوا يجلسوه على العرش، اول حاجة يعملوها له ايه؟ يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين. اول عمل يعمله لما يجلس في المملكة بتاعته يكتب لنفسه نسخة من سفر الايه الشريعة، عشان وهو بيكتبها يعرف ربنا بيقول ايه كويس، ويكتبها لنفسه انه ياخد الكلام ده لايه لنفسه، مش بس يكتبها وبعدين يحفظها ويحطها في الدولاب او يحطها في دولاب الفضية بتاعه ودولاب الهدايا، لا، ده بيقول النسخة دي يعمل بيها ايه؟ تكون معه ملازمة باستمرار، بس مش تكون معه كتعويذة عشان تحفظه من الخطر، لا، زي ما احنا بنحط الاناجيل في جيوبنا وفي عربياتنا وفي شنطنا كتعويذة، لا، تكون معه ويقرأ فيها كل ايام حياته، كل يوم من ايام حياته يقرأ في هذه الشريعة اللي كتبها الايه لنفسه، لكي يتعلم ان يتقي الرب الهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها. يبقى يقراها، يحفظها، يعملها، يعيش بيها. ده اللي ربنا بيقوله لكل فرد منا، مش للملك فقط، ما احنا جعلنا ملوك وكهنة، احنا ايضا ملوك وايه وكهنة. ان الكلمة بتاعة شريعة الله تكون معاك باستمرار، كل يوم تقراها وتحفظها وتعيش بيها وتعمل ايه بيها، لئلا يرتفع قلبه. وخدوا بالكم من حلاوة كلمة ربنا، ان كلمة ربنا هنا حافظة للانسان، من اجل ان الانسان لا يرتفع قلبه على اخوته، ولئلا يحيد عن الوصية يمينا شمالا. كانت الوصية دي تحفظ الانسان عشان يعامل اخواته صح، وعشان يفضل في علاقته مع الله صح. فكان الملك ده مفروض انه يستمد من الشريعة قوة تخليه يسلك متواضع وبعدل بين الناس اللي حواليه، ويسلك ايضا في وصايا ايه الهه، علاقته بالناس وعلاقته بالله. والجميل جدا في ملكنا شخص السيد المسيح انه ما ارتبطش بالخيل ولا بالنساء ولا بالمادة بالذهب والفضة، لكن كان شغله الشاغل حاجتين: ما جئت لأصنع مشيئتي، بل مشيئة الذي ايه ارسلني، طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. شغله الشاغل في العلاقة ما بينه وما بين الاب، لكي ما يعيد تلك العلاقة المفقودة بين البشرية وبين الله، اعادها في جسده، لان في جسده كانت كل البشرية مجتمعة ايه فيه. تاني حاجة علاقته بالناس، كان يقول يصنع خيرا. احزاننا حملها واوجاعنا ايه تحملها، كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كان رحيم جدا بين اخواته.
حتى اللي كانوا مستوجبين الدينونة لم يدن احد. فشوفوا المسيح كملك في علاقته بينه وبين الناس، وفي علاقته بينه وبين الاب. لكي تطيل يطيل الايام على مملكته هو وبنوه في وسط اسرائيل. لو خد باله من شريعة الله وتمم الوصايا تطيل ايام ايه؟ مملكته، تثبت مملكته. وده لما تقروا في اثار الملوك واخبار ايام تلاقوا ان اللي كان عايش مع ربنا كان بياخد بركة امتداد المملكة بتاعته. ده لدرجة انه لما شاف داود كده قال له اني اضع من ثمرة بطنك على ايه؟ على كرسيك. واللطيف ايضا لان السيد المسيح هو الوحيد اللي اكمل الشريعة واكمل ارادة الاب. ملكوته ملكوت ابدي لن يزول ولن ايه؟ ينتهي. وايضا ملكوت ابنائه اللي هم احنا لن يزول ولن ينتهي الى ابد الايه؟ الى ابد الابدين. لان المسيح انتزع علينا الحياة الابدية بسبب انه قدر ينفذ مشيئة الاب، ونفذ مشيئة الاب بجسد بشريته اللي احنا كنا ايه فيه. عشان كده ادانا هذه العطية، ادانا هذه العطية ان كل انسان في المسيح له حياة ايه؟ ابدية، وملكوت لا ينتهي ولن يزول. شفتوا التطابق المذهل، التطابق الرائع جدا ما بين شخص المسيح كملك وما بين ما جاء في سفر الشريعة من اجل هذا الملك. وكأن الله بيرى ذلك مسبقا فبيتكلم عن الملوك اللي حيغوا بسبب الثلاث حاجات: القوة والجنس والمادة. يورينا ملك من ضمن الملوك كان وصلت المملكة في عهده الى اعظم قوتها اللي هو مين؟ سليمان. تعالوا نقرا كده جزء لطيف عنه في سفر ملوك الاول اصحاح 10. ملوك الاول اصحاح 10 عدد 26 يقول: وجمع سليمان مراكب وفرسانا، فكان له 1400 مركبة واثنت عشر الف فارس، فاقامهم في مدن المراكب ومع الملك في اورشليم. وجعل الملك الفضة في اورشليم مثل الحجارة. شوفوا بقى عنده فضة قد ايه؟ زي الحجارة مرمية في الارض. وجعل الارض مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر. وجماعة تجار الملك اخذوا جليبة بثمن، وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بستمائة شاطر من الفضة والفرس بمائة وخمسين. وهكذا لجميع ملوك الحيثيين وملوك ارام كانوا يخرجون عن يدهم. واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحيثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل: لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم، لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فامالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان ان نساءه املنا قلبه وراء آلهة اخرى، لم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه. كأن الكلام اللي ربنا حذره تم بالحرف. بقاله خيل 1400 مركبة وجابهم من مصر، بقاله ذهب وفضة لدرجة ان الحجارة في اورشليم بقت زي الفضة، بقت بعدد الحجارة. ارتبط بألف 700 و300 بألف من النساء الغريبات. كانت النهاية في الآخر انه أمال قلبه وزواجه قلبه عن إلهه، لانه اضطر، مش لانه كان مقتنع بالآلهة الغريبة او بالآلهة الوثنية، اضطر في الآخر انه يجامل هؤلاء النساء اللي قلبه مرتبط بيهم، انه يعمل لهم مذابح ومعابد لآلهتهم. هو اللي عمل، برغم انه عارف ان مفيش غير اله واحد، لكن لكي ما يرضي شهوة قلبه مال قلبه عن الهه. عشان كده من بعد زمن سليمان تحطمت المملكة واتكسرت لايه؟ لاتنين. فكان ده تحذير من ربنا لكل انسان، خد بالك من رغبة القوة، من رغبة الجنس، من رغبة المادة، لانك لو مش عامل كنترول على نفسك في الثلاث حاجات دول هيكونوا سبب لهلاكك. العجيبة ان سليمان ابتدى بداية رائعة جدا 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 مع الله، طلب الحكمة وصلى صلاة في تدشين الهيكل وبنى الهيكل وقدم ذبائح وربنا اعطاه، ابتدى بداية كويسة، لكن ما استمرش. ودي مشكلة كل انسان فينا، انه ممكن كل واحد فينا يبدأ بداية حسنة لكن للأسف ما بيكملش. ممكن يبقى عنده رغبة في انه يجي الكنيسة ويحضر قداسات ويتوب ويتناول، وعنده رغبة في فترة من الفترات انه يواظب على درس الكتاب ويحضر ويبقى مجهول بدرس الكتاب، لكن ما بيواظبش. تبتدي القوة، تبتدي الشهوة، تبتدي المادة تشده، تبتدي يضيع، يبتدي يفوت، يبتدي يضيع. عشان كده كان الكلمة ان سفر الشريعة ده يلازمه كل يوم، خطر كبير جدا. ان كانوا بيقولوا هناك رجاء كبير جدا لأعظم خاطي في آية واحدة في الكتاب المقدس، يعني أعظم خاطي ليه رجاء كبير جدا جدا في آية واحدة من الكتاب الايه؟ مقدس. لكن هناك أيضا أعظم خطر لكل قديس يهمل الكتاب المقدس يوما واحدا، يوم واحد، لأنه مجرد انحراف بسيط يبتدي يطير الإنسان. عارفين الزاوية الحادة؟ اصغر زاوية حادة ولو مقدارها درجة واحدة، تبص تلاقي في بدايتها ان هما الخطين قريبين جدا من بعض في بداية الزاوية، في رأس الزاوية، لكن في نهاية الزاوية مد بقى خط على طول كده، تلاقي ده ممكن يوصلوا الى ما لا ايه؟ نهاية، بالرغم ان الانحراف كان في الاول ايه؟ درجة واحدة قد لا تبدو للعين، لكن في النهاية. فتحذير خطير جدا لكل انسان يتعلق بالقوة ويجري ورا القوة، ايا كان نوع القوة دهية، يجري ورا الجنس والشهوة، يجري ورا المادة. صحيح مطلوبين للحياة، لكن هنا التحذير اوعى تكثر من هذا الموضوع وقلبك ينخرط فيه، لانهم هيرجعوك لمصر، هيرجعوك للعبودية. والرجوع لمصر مش معناه الرجوع المادي فقط، لكن ممكن يكون رجوع معنوي. نحن شفنا والشعب في البرية رجع بقلبه لايه؟ لمصر، اشتغل كراس والبطيخ وقدور الايه؟ اللحم. صحيح ما رجعوش لمصر بجسدهم بالمادة، لكن رجعوا لمصر بايه؟ بقلوبهم بالمعنوي. عشان كده احذر لنفسك، خليك صاحي، والشيء الوحيد اللي يخليك صاحي باستمرار ارتباطك بكلمة الله كل يوم، تحفظك من ان انت تغلط، وتديك قوة لكي ما تدخل الى الحياة الابدية، تطيل ايام ايه؟ حياتك.